ففرضه أي الصوم اثنان بل ثلاثة: الأول النية كما تقدم، والثاني الإمساك عن المفطرات الآتي بيانها، والثالث الصائم كالعاقد في البيع. ومبطلاته عشرة أشياء: الأول أصول عين وإن قلت إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح، سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا، كباطن الحلق والبطن وباطن الرأس والأذن والإحليل وهو مخرج البول واللبن، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب المسام، ولا يضر وصول ريقه الطاهر من معدن جوفه ولو بعد جمعه على الأصح، وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم لثته فيفطر بابتلاعه وإن صفى ولم يبق فيه أثر، ويعفى عن من ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكن الاحتراز عنه، وبمن معدنه ما إذا خرج من الفم لا على لسانه ولو إلى ظاهر الشفة، ثم رده بلسانه وابتلعه أو بل خيطا أو سواكا بريقه أو بماء وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها فيفطر، بخلاف ما لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو لعصره فإنه لا يضر كأثر ماء المضمضة لعسر التحرز منه، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، أما إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدا فإنه يفطر، ولهذا يتأكد التخلل بعد التسحر، ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر، إن بالغ أفطر وإلا فلا. ومثله سبق ماء الغسل الواجب أو المندوب إذا كان بلا انغماس، كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها فلا يفطر، بخلاف إذا اغتسل منغمسا. ولو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من أحدهما لجوفه لم يفطر، ولم يفطر بدخول عين جوفه إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا بتحريم ذلك أو بكونه مفطرا وعذر بما مر، وإن كثر أكله مثلا، وإنما يفطر إذا فعله عمدا. والثاني
الحمد لله مكرمنا بالصلاة والزكاة والصيام وعبادته تبارك وتعالى بالقلوب والأجسام في الليالي وفي الأيام إكراما منه وفضلا ومنا وطولا، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على حبيبه وصفوته ومجتباه الأعلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الداعي إلى الله الدال عليه قولا وفعلا، وعلى آله وأصحابه من رفع الله تعالى لهم قدرا وأعلى لهم محلا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار الملا، وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله الأولين والآخرين بين يديه جل وعلا، وعلى جميع الملائكة المقربين والعباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم بما كان الله تعالى له أهلا. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن أركان الصيام أو فروض الصيام، وقد يستعمل الفرض بمعنى الركن كقوله هنا: وفرضه أي الصوم اثنان بل ثلاثة، والمراد بالركن الجزء من الماهية فلا تتحقق إلا به. وقد اختلف أهل الفقه في عد النية هل هي شرط لصحة الصوم أو هي جزء منه ركن منه؟ فأما كونها مطلوبة فمتفق عليه، لا بد للصوم من نية، وسواء كان الصوم فرضا أو كان تطوعا. ثم اختلفوا هل هي شرط أي خارج عن الصوم أو ركن، وهو ما كان جزءا من الماهية، والاتفاق على الحاجة إلى النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكذلك قول من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في اللفظ الآخر من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. ولكون الصوم عبادة محضة أي خالصة فهو مفتقر إلى النية، فاعتبرها الحنفية والحنابلة شرط، وكذلك الراجع عند المالكية أنها شرط لصحة الصوم. وأن الصوم في رمضان وغيره اسم لفعل يأتيه العبد باختياره، والاختيار والإخلاص لا يتحققان إلا بالنية، فصار المعنى في النية الأول القصد والإرادة، ثم الغرض والمطلوب. فأما القصد والعزم على الشيء فهو الذي يتحدث عنه الفقهاء في علوم الإسلام، وأما المراد بالنية الغرض الحامل على فعل شيء وما يكنه الإنسان في طلبا في باطنه، هو الذي يتحدث عنه أهل التزكية في علم الإحسان. والحديث شامل للمعنيين معا، بل كان مقتضى السبب في إيراد الحديث المعنى الثاني وهو الغرض الحامل على فعل شيء لا مجرد القصد، فإن سبب الحديث أن رجلا هاجر ولكن لا لقصد نصرة الله ورسوله، ولكن ليتزوج امرأة قيل له إنه هاجرت فهاجر وراءها يطلب ويريد أم قيس، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا جاء الحديث في الصحيحين وفيه أنه تحدث صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر للصحابة يبين لهم تصحيح النيات، فعلى صحتها تصح العبادات، بل على اعتبارها يعظم قدر أجر العبادة أو يقل. وقد قال العارفون إنما زكت أعمال الصديقين بالنية، بسبب النية، فيحتاج الصائم إلى النية. نية يقول الشافعية هي جزء من الصوم، ركن من أركان الصوم كالإمساك عن المفطرات، ويحتاج إلى نية وهو أن يقصد الصيام، فإن كان فرضا فلا بد أن يكون ذلك قبل طلوع الفجر، وإن كان نفلا فتصح النية ما لم يتناول مفطرا، ولو بعد الفجر، ولو بعد الإشراق، ولو أول النهار إلى وقت الزوال. لحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد يأتي إلى البيت في بعض الأيام فيقال هل عندكم من غداء أو عندكم غداء، فإن قالوا نعم يأكلوا، وإن قالوا لا قال إني إذن صائم. فقولوا إني إذن دليل على تجديد النية في ذلك الوقت، والغداء اسم لما يتناول قبل الزوال. فالعرب يسمون الطعام قبل زوال الشمس غدا، وبذلك تعلم أن ما يسمى اليوم غدا ليس قائم على قاعدة العربية بل هو عشاء، لأنهم يتناولونه بعد الزوال، وكل ما كان بعد الزوال فهو من العشاء، وإنما تناول الطعام قبل الزوال مثل هذا الذي يسمونه الصبوح وفطور هو داخل في الغداء، بل من بعد نصف الليل حتى سمى صلى الله عليه وسلم السحور غداء، وقال هلم إلى الغداء المبارك، قول سيدنا علي، فسمى السحور غداء. وإن كان أيضا يختص زيادة على هذا الاسم ما يتناول من آخر الليل بالغبوك، يقول له غبوك ويسمى غدا. فلما كان الغداء يمتد إلى الزوال أجاز النية في الفرض إلى الزوال، كما هو المعتمد عند الشافعية. قال الأول النية أصلح الله نياتنا ومقاصدنا في جميع أحوالنا وشؤوننا، فيصلي الإنسان الصلاة وقد تتعدد له النيات الصالحات، بمعنى المقاصد الباطنات والأغراض الخفيات، مناجاة لله وتذللا بين يديه واقتداء بنبيه وتعرضا لنفحاته وخضوعا لجلاله وتشبها بملائكته وتذوقا لمعاني القرب منه ودفعا للآفات عن الأمة إلى غير ذلك من النيات التي تحضر في صلاة الواحد من الصالحين والعارفين. فيصلي بجانبه آخر ما عنده خبر من هذه النيات كلها، فكم من فرق بين صلاة هذا وهذا وإن صلوا في صف واحد ومكان واحد وخلف إمام واحد، إلا أنه تسري السراية من الخير وخصوصا من الإمام إذا كان الإمام واسع النية وواسع الحضور مع الله تبارك وتعالى، فينالهم منها نصيب، كما يصيب الأرض رشاش إذا أمطر ما حواليها، فإذا نزلت المطر على الأرض فما حواليها يصيبه الرشاش من ذلك. ومن هنا جاء الحديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، صلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته، وصلاته مع الأربعة أزكى من صلاته مع الثلاثة، فإنه تكثر فيها النيات الوجات وتسري السرايات، فبذلك تتضاعف الدرجات. وقد يكون حاضر القلب أحد في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الأخير فيقبل الجمع بسببه، فيكون حقيقة الإمام هو صورة الإمام الذي في المحراب هذاك، ولكن الله نظر إلى قلبه ما وجد فيه ما يقبل به الجمع، فينظر للصف الثاني الثالث إلى آخرهم، فإن وجد أحدا حاضر القلب ما قبلهم ببركته فيصير هو الإمام حتى في الصف الأخير، هو الإمام في الحقيقة، والإمام في الصورة هذاك الذي قدامهم لا إله إلا الله. ومن هنا طلب الصلاة خلف الصالحين والأخيار، وكره من كره من الفقهاء الصلاة خلف المتجاهر بالبدعة أو الفسك. وقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، والضامن وإن كان ذا ثروة مشت ضمانته، وإن كان مفلسا فالضمانة عرضة لأن ترد. جبت الواحد ضمين يضمن عليك، أصل واحد مفلس ولا عنده در يقولك هات هات ضامن سواء، هات ضامن الذي عنده ما يقضي عنك وما يقوم بالالتزام بك إذا أخللت. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولذا لما حضر صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وكان يصلح بين بعض القبائل فتأخر، فأقام الصلاة وصلى بهم سيدنا أبو بكر، فشق الصفوف حتى جاء إلى الصف الأول وأحرم خلف أبي بكر، فضج الصحابة وكثروا التصفيق، فإن أبا بكر ضامن كريم ولكن محمد أكرم منه وضمانته أوثق وأعلى، فما عاد رضوا بضمان سيدنا أبي بكر. فلما كثروا التصفيق التفت فإذا برسول الله فتأخر، أشار إليه ثبت مكانك، فوقف ساعة امتثالا لله وحمد الله أن رضيه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقرة وتقدم صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة. ثم قال للناس ما لكم صفقتم من نابه شيء في صلاته فليصفق فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ما منعك يا أبا بكر إذا مرتك أن تثبت مكانك؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو السر الذي من أجله قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سيدوا فيكونوا من ورائكم ولتأتي الطائفة من ورائهم صلوا فليصلوا معك ليحصلوا معيتك في الدخول على حضرة الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. هذا شأن النية في غير الصلاة كذلك، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن، هذا ينوي مناجاة الرحمن بكلامه وخطابه، وينوي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تلاوته، وينوي استخراج العلوم والمعارف، وينوي استرضاء الرب جل جلاله وازدياد رضاه، وينوي إقامة أمر الله بتلاوة كتابه في عالم الأرض بين الأمة، وينوي سرور القلب الشريف بتلاوة ما أنزل عليه، وينوي الاتصال بالسند الذي تلا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزداد بذلك أجرهم وثوابهم، وينوي أن يهذب نفسه ويطهرها بسر الآيات الكريمة وأنوارها وإلى غير ذلك من النيات الصالحات. وهذا يقرأ معه في نفس الحلقة ولا على باله شيء من هذه النيات، والثالث يقرأ وعلى باله يسمعونه أنه ممتاز وأنه حسن القراء وأنه يقولون عنه كذا وحوله ولا قوة إلا بالله، فهو يقرأ للناس، وهذا يقرأ بلا استحضار كامل، وهذا حرر نيات طويلة ثلاثة في حلقة واحدة، فرق كبير بين تلاوة هذا تلاوة هذا تلاوة هذا. لا إله إلا الله، فالله يصلح نياتنا. كذلك في الصدقات، كذلك في الحج، كذلك في جلسات العلم، ويجلس بنية وثاني بنيتين والثالث بثلاث والثالث بأربع والرابع بخمس والسادس بست والسابع ثمان بتسع نيات بعشرين نية، وهذا ما لا استحضر شيء ولكن يحضر معه، وهذا من شان يتخلص من أمر عليه، ولا من نزاع أبيه، إلا من شان يقولون أنه خير طالب علم، غير ذلك من المقاصد. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أصلح الله نياتنا ومقاصدنا ووفر لنا الحظ من النيات الصالحة في كل سكون وحركة. وكانوا يتفقدون النية كثيرا، ويقول قائلهم في المجاهدة 40 سنة وماشي أشق علي وأشد من النية، واللي قال تتغير بسرعة، تتغير تنقلب عرضة الانقلاب بسرعة، نثبتها كذا شوية لو تنحرف تروح، يطرأ عليها طارئ خاطر منظر يحول النية، لا حول ولا قوة، بغت منك انتباه أنها من نفسها تنقلب بسرعة، كل ساعة تنقلب، كل ساعة تروح هنا تروح هنا، فتحتاج إلى ملاحظة حتى تثبت على الصدق. عسى الله ينور قلوبنا. والثاني من أركان الصوم، قال الثاني الإمساك عن المفطرات الآتي بيانها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما فهم أول ما نزلت الآية بعضهم المعنى من الخيط الأبيض والخيط الأسود، فجاء بخيطين حطها عند رأسه، واحد أبيض واحد أسود، يتشوف في الليل، إذا عاد ما بين يأكل، وإذا قد بان هذا من هذا يتوقف. فأنزل الله من الفجر، يعني خيط النهار خيط الليل، ماشي دخل الخيوط هذه والألوان هذه، يعني حتى يتبين خيط النهار من خيط الليل، يعني بياض النهار من سواد الليل أو ظلمة الليل. وقد كان في أول الشريعة وأول ما فرض الصوم، وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، كان من نام حرم عليه بعد النوم أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي أهله حتى اليوم الثاني خلاص. وحضر بعض الصحابة بعد أن صلى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جايعا ولا شيء عندهم في البيت، فقالت زوجته دعني أخرج فأطلب لك طعام، قال أخرج، خرجت حتى وفر الطعام وجاءت موجتنا، قالت خيب لك غلبت عيننا ما عاد يجوز. فأصبح ثاني يوم صائم ولم يأكل شيء، وغمي عليه أثناء النهار من شدة الجوع، فأنزل الله وحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأبيض من خيط الفجر إلى طلوع الفجر. رخصة، نمتوا ولا ما نمتم، صليتم العشاء وما صليتم، أو على طول الليل إلى الفجر مباح لكم كل هذا. له الحمد والمنة. الإمساك عن المفطرات، قال والثالث من الأركان صائم، يعني ما يتصور صوم من دون صائم، هذا سواء مثل العاقد في البيع عدوه بعضهم، ولم يذكروا ذلك في الوضوء ولا في الصلاة، ولا قالوا متوضي ولا مصلي، ولكن ذكروه في الصوم وفي البيع وفي الشراء وفي الوكالة وفي الرهن وفي العقود، حتى في أركان الزواج يقول زوج وزوجة لابد منه وولي وشاهدان وصيغة، وذلك في الصوم، وهي نية من دون صائم بتجي، ولا يمسك عن فطرات لابد من صائم يمسك عن المفطرات وينوي فيصح به الصوم، ويدخل في دائرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لا إله إلا الله، كل الأعمال لله، ولكن الصيام أضاف إليه إضافة تشريف تخصيصا لكون عمل قلبي سري بين العبد وبين ربه جل جلاله، ولكونه يضيق مجاري الجوع، مجاري الشيطان بالجوع. وأنا أجزي به، والجزاء كله من الله، ولكن يوكل الملائكة بكتابة الجزاء، الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم، قال اكتب صوم بس الجزاء عندي، أنا أجزي. فالملائكة يكتبون إذا صح الصوم بس، كم جزاء 10 70 خلوه هو بيجازي به. هيصير نظير ما يقول صاحب الثراء والسخاء والملك الكبير للوكلاء: أعطوا العمال أجورهم، إلا فلان خلي يجي لعندي نعطي له أجره. وهذا جعفر ما يروح إلى عند الملك السخي، ما بيعطيه أجرك مثل أجرة العاديين، هذا كل يوم بيعطي شيء كبير. وكذلك قال الله: إلا الصوم، فإنه لي أنا أجزي، بخلي يصوم صوم صحيح من شان يخلي يجي لهنا، أنا بعطيه الجزاء. لا تكتبوا شيء أنتم، بس اكتب صوم بس. الله يقبلنا، يحققنا بحقائق الصوم، ويهيئنا لشهر الصوم ندخل فيه مع خيار القوم. فإن لرمضان قوم، لرمضان أهل، يحبهم رمضان ويحبون رمضان، ولولاهم ما كان رمضان رمضان. ثبتنا الله إياكم أكمل الثبات، ورقانا علي المقامات، وبارك لنا في ليلة التي مضت، ويومنا الحاضر، وليالينا الآتية كلها، وأيامنا الآتية كلها، وساعاتنا ولحظاتنا وأنفاسنا إلى النفس الذي نلقاه فيه، وضعف لنا البركة في ذلك النفس إلى ما لا نهاية، وجعلها مقدمة المرافقة للحبيب صلى الله عليه وسلم في البرزخ بالمعنى الأجل الأجمل الأتم الأكمل، ومرافقة الرفيق الأعلى، وحيازة البشائر المتتالية من الرب جل وعلا، وجعلها لنا وصلة إلى أعلى مقامات الدنو منه، والرضا منه وعنه، والفهم أسرار عملته قطفا لثمراتها في ألطاف وعوافي، وأصلح شؤون الأمة، وكشف الغمة، ودفع النقمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، وحول أحوالهم إلى أحسن حال. اللهم اجعل رمضان المقبل من أبرك الرمضانات على الأمة. قدم اللهم لهم قبله وجهات صادقات، وفرج من البليات والآفات، ودفعا للعاهات، وصلاحا للظواهر والخفيات، واجعلنا من أسعد الناس به وأيامه ولياليه وما فيه، وما تجد به على خواص أهليه من الصائمين والقائمين والمبتالين للقرآن والمتصدقين والخاضعين والخاشعين والموفقين المقبولين في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.
والسلام على شهر رمضان ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.